أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وأي أول احتجاجاته على عدم اتصاف الماهية بالوجود بامتناع عروض الوجود في الخارج لماهية ما، لا على امتناع قيام بعض أفراده بذاته. كان الكلام في بيان نظرية شيخ الإشراق في المسألة الأولى المرتبطة بأصالة الوجود أو أصالة الماهية، وكذلك فيما يتعلق بالمسألة الثانية وهي مجعولية الاتصاف أو مجعولية الوجود أو مجعولية الماهية. ظاهر ما عرفناه في البيانات الابتدائية والتقليدية في كتبنا وفي بياناتنا أن شيخ الإشراق في المسألة الأولى يصنف على أصالة الماهية، وفي المسألة الثانية على مجعولية الماهية، لا الاتصاف ولا الوجود. إلا أن جملة من المحققين ومنهم صدر المتألهين يعتقد بأن هناك قرائن وشواهد كثيرة تبين أن شيخ الإشراق لا في المسألة الأولى قائل بأصالة الماهية، ولا في المسألة الثانية قائل بمجعولية الماهية، بل هو في المسألة الأولى قائل بأصالة الوجود، وفي المسألة الثانية قائل بمجعولية ماذا؟ الوجود. ولكن لكل شخص ولكل علم ولكل اتجاه له بياناته الخاصة، اصطلاحاته الخاصة. لماذا لم يقل أصالة الوجود؟ لماذا لم يقل إمكان الفقري؟ هذه اصطلاحات استحدثها من؟ استحدثها في كثير من الأحيان كاصطلاح وكمبنى وكبناء وكاتجاه من صدر في الحكمة المتعالية. فلا نتوقع أو لا ينبغي لنا أن نتوقع أن يتكلم شيخ الإشراق باصطلاحات من صدر اللي يأتي من بعده بعدة قرون. وهذه مو فقط هنا، بودي أنه هاي القاعدة أبينها كما بينتها مرارا في مواضع متعددة. إخواني، لا ينبغي لأحد أن يتوقع من السابق إذا أراد أن يتكلم أن يتكلم بمصطلحات اللاحق الذي يأتي بعده. القرآن إذا كان قائل بأصالة الوجود، لماذا لم يقل أصالة الوجود؟ أصالة الوجود متأخرة بعشرة قرون من القرآن، كيف تريد أن يتكلم بلغة ماذا؟ بلغة الحكمة المتعالية. القرآن له اصطلاحه، له ألفاظه، له مبانيه، له طريقته، له منهجه في بيان هذه الحقائق. نفس هذا نقوله أين؟ في ملا صدر، في شيخ الإشراق. لذا جملة من المحققين يعتقدون في المسألة الأولى عندما يصرح بنحو واضح النفس وما فوقها إنيات محضة، وهذا تصريح عندما يأتي الإنسان مجردا عما قرأه في الأبحاث المدرسية، تصريح بأصالة ماذا؟ بأصالة الوجود. أو افترضوا لا يصرح بأصالة الوجود، ولكن عندما يتكلم عن المجعول والأثر الصادر من الجاعل، هذا لا ينسجم إلا على أساس ماذا؟ مجعولية الوجود. ومو بالضرورة يقول أن المجعول هو الوجود، ولكن عندما ننظر إلى الآثار نجد أن الذي يقوله لا ينسجم إلا مع مباني ماذا؟ مع مباني مجعولية الوجود. هذه نقطة. النقطة الثانية هي أنه ينبغي أن نلتفت، وهذه النقطة أشرت إليها بالأمس، ينبغي أن نلتفت، ليس بالضرورة عندما الإنسان يدخل في بحث ونقد مع مدرسة أخرى بالضرورة أنه يريد أن يبين مبانيه مباشرة، وإنما في كثير من الأحيان يدخل معه في بحث ماذا؟ في بحث جدلي، يقول أنت على هذا المبنى لابد أن تلتزم ماذا؟ بهذه النتائج وبهذه البناءات، ولا ينبغي ولا يجوز لك أن تبني بناءات أخرى. هذا ليس بالضرورة أنه هو يقبل ماذا؟ يقبل هذه البناءات ويقبل هذه النظريات. وكما يحدث، لأنه دي يناقش من؟ دي يناقش المشائين، وبعض المشائين قالوا بالاتصاف، وواقعا أن مسألة الاتصاف ليس هضمها أمرا سهلا. الاتصاف يحتاج إلى ماذا؟ إلى طرفين. العروض بحسب الفهم الأول يحتاج إلى معروض، ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له. خب شيخ الإشراق صار بصدد مناقشة ماذا؟ نظرية الاتصاف، صار بصدد مناقشة نظرية العروض والانضمام ونحو ذلك. وهذه القاعدة بينها صدر المتألهين في مواضع من كتابه، واحدة من أهم هذه المواضع التي بين هذا المنهج هو ما أشار إليه في صفحة 85 من هذا الجزء. تعالوا معنا إلى أول صفحة 85. قال: وإن خرج من التقسيم في أول الأمر فوضعوا أولا معنى الواجب على ذلك الوجه، فإذا شرعوا في شرح خواص الواجب انكشف معنى آخر لواجب الوجود، وهذه محل الشاهد، وهذه عادتهم في بعض المواضع لسهولة التعليم. يعني كثير من القضايا يبينونه مو لأنهم يؤمنون بها، بل لأن المتعلم في أوائل الطريق في أواسط الطريق لا يستطيع أن يقف على الحق مباشرة. وهذه عادتهم في بعض المواضع لسهولة التعليم، كما فعلوا منه المشائين، كما فعلوا سواء عقل أول وعقل ثاني وعقل عاشر. والآن واحدة من أهم النقود الواردة أو الانتقادات الواردة عليهم أنه هذول يسوون عقل أول وعقل عاشر. يقول هذه كانت لسهولة التعليم، ولا مو مقصودهم أنه واقعا الله خلق العقل الأول والعقل الأول خلق العقل الثاني والعقل الثاني خلق ماذا؟ العقل الثالث. ليس هكذا. يقول: كما فعلوا من إثباتهم الوسائط العقلية والنفسية والطبائع الجسمية ونسبة العلية والإفاضة والآثار إليها أولا، يعني إلى ماذا؟ إلى هذه الوسائط ثقة. خب لماذا هكذا تعاملوا مع القضايا؟ يقول: ثقة بما بينوا في مقامه اللا مؤثر في الوجود إلا من؟ إلا الواجب. هذول مو معتقدين بأنه يوجد تعدد للموجد، وإنما المؤثر واحد. لكن يقول: لماذا قالوا أن الله خلق العقل الأول والعقل الأول خلق العقل الثاني؟ يقول: هذه لسهولة التعليم وأواسط الطريق. وإنما ينسب العلية والتأثير إلى ما سواه من المبادئ العقلية والنفسية والطبيعية من أجل أنها شرائط. هسه محل الشاهد الثاني: ونحن أيضا سالكوا هذا المنهج في أكثر مقاصدنا ماذا؟ الخاصة بنا. يعني نمشي نتكلم وكأنه المطالع والمتدبر يتصور أننا نتبنى ماذا؟ نتبنى هذه النظريات وهذه القواعد، ولكنه في بعض الأحيان نبين ذلك بنحو الإشارة، حيث سلكنا أولا مسلك القوم في أوائل الأبحاث وأواسطها، ثم نفترق عنهم في الغايات لئلا تنبط طباع، يعني الطباع العلمية التي تطبعت على بعض المباني، لئلا تنبط طباع عما نحن بصدده في أول الأمر، بل يحصل لهم الاستئناس ويقع في أسماعهم كلامنا موقع القبول إشفاقا بهم، أي بهؤلاء المتعلمين. نفس هذا المعنى، تعالوا معنا إلى هنا صفحة 411، ثلاثة أسطر من الآخر من الصفحة، ها؟ أو نقول هذا التوجيه الآخر لكلمات من؟ لكلمات شيخ الإشراق الذي قال بأصالة الماهية أو نسب إليه أصالة الماهية أو يشم من كلامه أصالة الماهية أو مجعولية الماهية. أو نقول غرضه المباحثة مع المشائين، فإنه كثيرا ما يفعل كذلك، ثم يشير، مو يسير، ثم يشير إلى ما هو الحق عنده إشارة ماذا؟ إشارة خفية. فسر من هذه الإشارات الخفية النفوس وما فوقها النيات ماذا؟ النيات صرفة أو النيات محضة على أي الأحوال، بلي بلي صرفة هي بلي. قال نرجع إلى محل الكلام لأنه نريد نقرأ شوية عبارة اليوم. أو يؤول احتجاجاته، إذن الاحتمال الأول، الحمل الأول، التوجيه الأول هو أنه عندما قال أن الوجود أمر اعتباري، مراد من الوجود ليس هي الحقائق أو الوجودات الخاصة، وإنما مراده ماذا؟ مفهوم الوجود. خب من الواضح أن مفهوم الوجود أمر اعتباري أو ليس كذلك؟ نعم أمر اعتباري. والأمر الاعتباري يكون قابلا للجعل أو غير قابل للجعل؟ لا يكون قابلا للجعل. لذا إذا تتذكرون دليله، يعني دليل شيخ الإشراق في صفحة 405 قال أن أثر الجاعل حقيقي وأن الوجود ليس حقيقيا اعتباريا، قلنا قياس من الشكل الثاني، إذن أثر الجاعل ليس هو ماذا؟ ليس هو الوجود. هذا هو بيانه. كان هنا يقول مراده أن الوجود ليس حقيقيا بل هو اعتباري، ليس المراد مصادق الحقائق الخارجية الوجودات الخاصة، وإنما مفهوم الوجود العام البديهي. هذا التوجيه الأول أو الحمل الأول. الحمل الثاني أن يؤول احتجاجات شيخ الإشراق اللي ذاكرها في أصالة الوجود والماهية وذاكرها هنا في أن المجعول ما هو، أن يؤول احتجاجاته على ما يظهر من كلام بعض المشائين من أن الوجود يحمل على الماهية بنحو المحمول بالضميمة، من قبيل البياض بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الجسم. وهذا المعنى إذا يتذكر أيضا ماذا أشرنا إليه في بعض الأبحاث السابقة، بأنه مشكلته كانت ماذا؟ مشكلته في أن بعض المشائين يعتقدوا ذلك. شوفوا تعالوا معنا إلى صفحة 408 والحاصل، 408 والحاصل تقريبا وسط الصفحة، قال إن موجودية الماهيات الإمكانية عندهم إما بانضمام شيء إليها إلى الماهيات وهو الوجود، كما هو المنقول عمن؟ ها؟ عن هسه احنا صححنا العبارة، قلنا عن بعض المشائين، بعض المشائين وقلان كان يدعون بأنه الإنسان موجود، نسبة الوجود إلى الإنسان، نسبة البياض إلى ماذا؟ إلى الجسم. من الواضح صدر المتألي شيخ الإشراق افترض قائل بأصالة الوجود كما هو كذلك واقعا كذلك، يقبل هذا النحو من الوجود بأصالة الوجود، هذا النحو من الوجود يعني العارض على الماهية عروض البياض، هذا دين فيه، مو ينفي أصل تحقق الوجود، دين فيه عروض الوجود على ماذا؟ على الماهية. وإذا تذكروا الإخوة نحن في بحث أصالة الماهية ذكرنا شواهد كثيرة أن شيخ الإشراق مو قائل بأصالة الماهية بل بصدد نفي أن الوجود المتحقق في متن الأعيان من قبيل البياض بالنسبة إلى الجسم، وأن يؤول احتجاجاته على عدم اتصاف الماهية بالوجود بامتناعه، يريد أن يقول أنه يمتنع بامتناع عروض الوجود في الخارج، وإلا هو معتقد بأن الماهية معروضة للوجود في الذهن وعروض الوجود على الماهية ذهنان، إن الوجود عارض المهية تصوران بلي، أما عارض المهية خارجا هو دين في هذا، وعندما دين فيه أنت تصور دين في ماذا؟ الوجود، هو ما دين في الوجود، دين في عروض الوجود على الماهية خارجا، بامتناع عروض الوجود في الخارج لماهية ما، لا على امتناعه، وليس بصددي على امتناع قيام بعض أفراد الوجود بذاته، هو مو بصدد أن يقول أن الوجود ليس له مصداق في الخارج وقائم بذاته، لا أنه قائم ماذا؟ بالماهية، مو قائم بالماهية وإنما قائم ماذا؟ قائم بذاته. خلوا ذهنكم يمي هذا، قائم بذاته مو بذاتها، لأنه الضمير على الوجود. بامتناع عروض الوجود في الخارج لماهية ما، يعني هو بصدد هذا، يعني بصدد نفي عروض الوجود على الماهية خارجان، لا بصدد أو بيان امتناع قيام بعض أفراد الوجود ماذا؟ بذاته. ليس هو بصدد هذا بيان هذا الامتناع أن بعض أفراد مفهوم الوجود قائم بذاته في الخارج. نعم، الواجب مصداق لهذا المفهوم وهو موجود في الخارج وهو قائم ماذا؟ وهو قائم بذاته. مو فقط الواجب، ها؟ فقط الواجب لكل النفس وما فوقها كلها، لأنه أساسا لها ماهيات أو ليس لها ماهيات، ليست ماهيات. فإذا كانت موجودة في الخارج تكون قائمة أو بذاتها أو لا تكون قائمة بذاتها؟ نعم تكون، لأنه لا ماهية حتى تعرضها، سالبة من انتفاء الموضوع. ونعم عندما نقول بذاتها يعني لا تحتاج إلى حيثية تقييدية، مو أنه لا تحتاج إلى حيثية ماذا؟ لا تحتاج إلى حيثية تحليلية، وهذا بيناه في أوائل أبحاث النهاية. هنا قلنا عندما نقول الوجود موجود بنفس ذاته، مراد بذاته مشترك بين بذاته يعني لا يحتاج تقييدية، وبين بذاته يعني لا يحتاج ماذا؟ تعليلية. عليه لحو. لكن يشكله بس هنا فد إشكال، هذا الإشكال أقرب إلى ما يكون إلى الإصطلاح منه إلى الحقيقة وإلى ثبوته، يعني إشكال إصطلاحي مرتبط باصطلاحات شيخ الإشراق. يقول شيخ الإشراق اتضح مما ذكرنا أنه يريد أن يناقش المشائين بأن الوجود ليس عارضا على الماهية. خب شيخ الإشراق بدل الوجود يستعمل في كلمات ماذا؟ النور. وعند أنوار، هذه الأنوار إما طولية إما عرضية إما مجردة إما غير مجردة، فيستعمل بدل الوجود ماذا؟ الأنوار. هنا من جهة هو يشكل على زيادة الوجود على الماهية ماذا في الخارج، يقول يمتنع أن يعرض الوجود على الماهية ماذا خارجا. ولكن هو من القائلين في الأنوار العرضية، في الأنوار العرضية اللي هي السر الوجودات العرضية باصطلاحنا، قائل بأن النور عارض على ماذا؟ ها؟ على تلك الأجسام التي عرضها النور. فكيف يمكن التوفيق بين أن ينكر زيادة الوجود على الماهية خارجا ويقبل عروض النور على الأجسام ماذا؟ خارج. ما أدري واضح ولا هنا. لذا قال لكن يشكل على هذا الذي ذكره امتناع. يقول هو يعتقد بامتناع عروض الوجود في الخارج على الماهية، ولكنه في محل آخر عندما يعبر ماذا يعبر؟ يعبر بعروض الأنوار على الأجسام. خب هذا الاعتراض اعتراض واقعا على اللفظ، وإلا هو يعتقد شيخ الإشراق أن النور حكمه حكم الوجود، فكيف أن الوجود بعض أقسامه لا ماهية له؟ إذن يوجد عروض أو لا يوجد عروض؟ لا خارجا ولا ذهنا، وبعض أقسامه له ماهية، فأكو عروض أو لا يوجد عروض؟ نعم يوجد عروض، ولكن عروض أين؟ عروض في الذهن. فليكن الأمر كذلك أين؟ في النور. نجعل حكم النور حكم ماذا؟ حكم الوجود. وهذا الذي يشير إلى الإشكال. والحكيم السبزواري في الحاشية يقول فليكن أمر الوجود، فليكن أمر النور أمر ماذا؟ أمر الوجود. والأمر سهل، الأمر ليس ضروري مهم يعني. لكن يشكل هذا في باب الأنوار العرضية مو العرضية، في باب لأنه عنده أنوار طولية اللي مرتبطة بالوجودات الطولية، وعنده أنوار عرضية مو عرضية، مو عرض في قبال الجوهر بل عرض في قبال الطول. لكن يشكل هذا في باب الأنوار العرضية التي هي، هاي الأنوار العرضية هي ماذا؟ هي وجودات عارضة
هو قبل قليل قال امتناع عروض الوجود في الخارج على ماذا؟ على الماهية، ولكن من جهة أخرى يؤمن ماذا؟ بالأنوار العرضية التي هي وجودات عارضة. فإن النور حقيقة واحدة بسيطة عنده، عند شيخ الإشراق، وليس التفاوت بين أفراد النور إلا بالشدة والضعف، وغاية كمال النور النور الغني الواجبي، وغاية نقصه نقص ماذا؟ نقص النور كونه عارضا لشيء آخر. ولكن هذا يا عروض هذا، ها هذا العروض الذهني، وإلا في الواقع ما هو بناء على أصالة الوجود المتحقق؟ ما هو؟ ها هو الوجود، ولكن عندما يأتي إلى الذهن أن نحلله إلى وجود وإلى ما هي، كونه عارضا لشيء آخر سواء كان ذلك المعروض ذاك الشيء الآخر سواء كان جوهرا نوريا أو كان جوهرا ماذا؟ ظلمانيا غاسقا. فلذا في الحكيم السبزواري يقول يعني كما أن النور عنده حقيقة واحدة ومع ذلك بعض أفراد قائم كذلك، فلما لا يجوز أن يكون بعض أفراد الوجود أيضا كذلك؟ أو نقول غرضه المباحثة مع المشائين، هذا اللي قرأنا قبل قليل، فإنه كثيرا ما يفعل كذلك ثم يشير إلى ما هو الحق عنده إشارة خفية كما يظهر لمن تتبع كلامه نقطة. إذن على هذا الأساس بناء على التقدير، يعني بناء على ما وجهنا وما أولنا وما هو غرضه، إذن بعد تلك الإشكالات الثلاث المتقدمة رأي وطريق 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 لإبطال نظرية شيخ الإشراق، بعد واردة أو غير واردة؟ ها؟ بعد غير واردة. هسه صارنا ثلاث أربعة أيام مولانا احنا تعبانين مقررين إشكالاته، الآن نقول فتحصل أنها شنو؟ هذه غير واردة على شيخ الإشراق. فنقول على التقدير المذكور لا يرد، هذه لو كانت فنقول في أول السطر لكان أولى، وينبغي أن يكون في أول السطر مطلب جديد. فنقول على التقدير المذكور لا يرد عليه. ليش لا؟ لماذا لا يرد عليه؟ هسه تعالوا معنا إلى واحدة من هذه الطرق الثلاث المتقدم. في الطريق الثالث قال أن الجاعلية والمجعولية لو كانت في مدار الماهية لصارت الممكنات كلها ماذا؟ اعتبارية. هذا بالأمس قررنا. يقول أساسا هو يقبل بأن الماهية بما هي هي المجعولة حتى نقول أن إذن يلزم أن تكون اعتبارية؟ لو مراد أن هذه الحقائق مجعولة، وإذا كانت الحقائق مجعولة فإذا صارت هي حقيقة ومتأصلة فلوازمها تكون ماذا؟ أيضا ماذا؟ ها أيضا متأصلة. فهذا الإشكال الثالث أو الطريق الثالث الذي به أبطلنا نظرية مجعولية الماهية اتضح أنه ليس كذلك. هذا واحد. اثنين، في الطريق الثاني الوسط قلنا بأن الماهية من حيث هي هي ليست متشخصة. من قال بأن هذا الرجل يقول بأن الماهية من حيث هي هو؟ هذا يقول بأن الوجود ويعبر عنه النور بأنها هي المجعولة. خو إذا كان الوجود مجعولا متشخص أو ليس بمتشخص، خو متشخص بنفس ذاته وانتهت المشكلة. في الطريق الأول قلنا أنه بناء على مجعولية الماهية لا يمكن تصورها إلا بعد تصور جاعلها ومقومها، والجواب نعم، لأن الوجود هو المجعول، والوجود معنى حرفي متقوم بالمعنى الاسمي وهو الواجب، إذن لا يمكن تصوره ولا يمكن تحقق مصداقه إلا ماذا؟ إلا بوجود الجاعل والمقوم ونحو ذلك. فهذه الطرق الثلاث، هذه الإشكالات الثلاث التي أشرنا إليها من خلال هذه الطرق الثلاث ترد على شيخ الإشراق أو لا ترد؟ لا ترد. قال فنقول على التقدير المذكور لا يرد على شيخ الإشراق في باب صدور الذوات. يا ذوات، ها الكلية؟ لا، يقول هو ذوات، ذوات ماذا؟ ذوات شخصية. خب إذا صارت ذوات شخصية بعد لا يلزم أن يكون الممكنات اعتبارية، ولا أن الماهية كيف تشخصت بذاتها وهي غير متشخصة، ولا أنها محتاجة إلى، ولا أنها مستغنية عن الجاعل في تصورها. لا يرد عليه في باب صدور الذوات الشخصية النورية ومجعولية بعضها عن بعض جعلا بسيطا، لا يرد عليه ما يرد على المتأخرين في مجعولية الماهية والطبائع ماذا؟ الكلية. هذا الذي أوردناه على ما قاله بعض المتأخرين من مجعولية الماهيات، يرد على شيخ الإشراق أو لا يرد؟ لا يرد. لا يرد عليه من لزوم كون الممكنات أمورا اعتبارية. كان هذا هو الإشكال الثالث من خلال بينه من خلال الطريق الثالث. من لا يرد عليه، هذا الذي يرد عليه ما هي؟ ها؟ هذا من لزوم هذا البيان، يعني هذه الإشكالات الثلاثة الآن يلخصها في سطرين، إنه من لزوم كون الممكنات أمورا اعتبارية، فإن تلك الذوات عندهم عند شيخ الإشراق ومتابعيه، فإن تلك الذوات عندهم كالوجودات الخاصة ماذا؟ ها؟ عند المشائين. كالوجودات الخاصة عند المشائين في ماذا؟ في أن حقائقها شخصية لا يمكن تعقلها إلا ماذا؟ إلا بالحضور الوجودي والشهودي الإشراقي. وهذا واضح، يعني إذا صارت حقائق شخصية، أولا نظرية أن الممكنات تكون اعتبارية تنتفي، وثانيا أنه تكون شخصية، أو إذا صارت شخصية بعد تحتاج إلى أمر ينضم إليها لو متشخصة بنفسها، متشخصة بنفسها، وثالثا يمكن تعقلها من غير جاعلها أو لا يمكن؟ لا يمكن. وقد أسلفنا لك هسه على الطريقة صدر متألهين، من يجي الإمكان الفقري لابد يقف عنده قليلا. وقد أسلفنا لك أن كل مرتبة من مراتب الوجود كونها في تلك المرتبة من مقوماتها، هذه القاعدة اللي مرارا يذكرها صدر المتألهين، وهي المعروفة بتوقيفية الأسماء في العرفان، وهي المعروفة بتوقيفية الأسماء في النظرية العرفانية. هو هذا، عليكم السلام ورحمة الله، هو هذا، التفتوا لي جيدا، ماذا هو؟ أنه كل مرتبة وجودية هي كالعدد في مرتبتها الوجودية. كيف أن المرتبة ثلاثة يستحيل أن تكون بين الخمسة والسبعة أو بين التسعة والإحداعش؟ لابد هاي الثلاثة أين تكون؟ ها؟ بين الاثنين وبين الأربعة، خلاص انتهت القضية. يمكن أن تنقلع من هذا الموقع أو لا يمكن؟ هاي التوقيفية، مو التوقيفية الفقهية أو الكلامية، هاي التوقيفية التكوينية التي لا يمكن أن تتوهها. ونحن يشير إلى هاي القاعدة، يقول بناء على ما حققناه أن كل مرتبة وجودية من مقومات تلك المرتبة، من مقوماتها أنها في تلك المرتبة، فلذا إذا تحولت عن مرتبتها هي أو تتبدل، محال لا يمكن أن نقلع. يعني المرتبة ليس بالنسبة إليها كالظرف، يمكن أن تبدل الظرف مع بقاء المظروف على حاله. قال وقد أسلفنا لك أن كل مرتبة من مراتب الوجود كونها في تلك المرتبة من مقوماتها، كانت تامها مو كان ناقصة، كونها وجودها في تلك المرتبة ماذا؟ من مقوماتها، فيمتنع تصورها وملاحظتها إلا ماذا؟ ها؟ إلا بملاحظة ما قبلها، لأنها متى تستطيع أن تفهم الثلاثة؟ إذا اثنين متى تتضح أنت تفهم، تستطيع أن تصل إلى الثلاثة؟ متى تصل إلى الثلاثة؟ لا يمكن أن تعبر، ولا يلزم الطفرة، أنت من الأربعة روح للستة، أكو طفرة لو ماكو طفرة في نظام الأعداد؟ نعم أكو طفرة، لأنه بين الأربعة والستة ماذا يوجد؟ يوجد عدد خمسة. ومن هنا هؤلاء آمنوا باستحالة الطفرة مبنية على هالقواعد. إخواني لا يجي واحد يقول بابا هذا منين جابوا هذا الحكي؟ بلي إذا هاي المباني مو صحيحة منين جابوا استحالة الطفرة؟ ولكن هذول اعتقدوا أن هذا الترتب الموجود في نظام العلة والمعلول وهذه المراتب الوجودية في الممكنات، هذه كمراتب ماذا؟ كمراتب العدد. خب إذن بعد يمكن أن ننتقل من الأربعة إلى الستة من غير الخمسة أو لا يمكن؟ لا يمكن أن ننتقل من عالم العقل إلى عالم المادة من غير المرور بعالم ماذا؟ بعالم المثال. لذا نظرية إمكان الأشرف أيضا تأتي من هنا، نظرية إمكان أو قاعدة إمكان الأخس تأتي ماذا؟ لأن قاعدة إمكان الأشرف قاعدة إمكان الأخس كلها قائمة على أساس ماذا؟ على أساس بطلان واستحالة الطفرة. قال فيمتنع تصورها وملاحظتها إلا بعد ملاحظة قبلها، ملاحظة ما قبلها، فارتباط كل وجود بما قبله هو عين حقيقته. ارتباط المعلول بالعلة ماذا؟ شيء المعلول شيء ثبت له الارتباط، لو شيء هو الارتباط. يعني التفتوا جيدا، يعني كان الناقص عين كان شنو؟ كان التام، كان التام اللي وجودها عين ماذا؟ كان الناقص الذي هو ارتباطها بالجاعل. وهذه على أساس هذه المباني، أنا مو بالضرورة أريد أقول بأن هذه المباني صحيحة، ولكن إذا تمت هذه المباني فهذه البناءات ماذا؟ لا محيص لا مفر عنها. نعم عندك قدرة روح ناقش شنو؟ ناقش المبنى، قول هذا المبنى في نفسه باطل غير صحيح، وبطبيعة بتعبير صدر المتألهين، فإذا انهدم المبنى انهدم ماذا؟ انهدم البيان من أصله. قال فارتباط كل وجود بما قبله هو عين حقيقته، لا يمكن تعقله، لا يمكن تعقله غير مرتبط إلى علته. فجعل ذاته، هذه النقطة اللي أشرنا لها القاعدة، يعني كانت تامة هي عين كان ماذا؟ كان الناقصة. فجعل ذاته بعينه جعل ارتباطه مع الأول، مع الجاعل، مع المبدأ، بلا انفكاك ماذا؟ بلا انفكاك بينهما. على هذا الأساس لا في الواقع في الثبوت في الحمل الشائع ولا ماذا؟ ولا في التصور إذا عرفت حقيقته. أما إذا ما عرفت حقيقته قد ماذا؟ قد تتصور من غير ارتباطه بالجاعل. لا في الواقع ولا في التصور. وليست هي الآن من هنا بعد أن بين حقيقة أن المجعول هو الوجود ماذا يحدث؟ تندفع الإشكالات السابقة جميعا، كل الإشكالات بعد غير موجودة. الآن يأتي ليبين الفرق بين الوجود وبين ماذا؟ وبين الماهية. طبعا لا فرق بين أن يكون مفهوم الوجود أو أن يكون مصداق الوجود، يعني الفروق هذه جميعا موجودة. الفرق الأول، خلوا ذهنكم هذين يعددوهم حتى ندخل إليها. الفرق الأول، قال مالي وليست هي، هذا الفرق الأول، وليست هي كالماهيات حقيقة الوجود، وليست هي كالماهيات التي يمكن تصورها أي الماهيات منفكة عما سواها. الوجود يمكن تصوره منفكا عما سواها ولا يمكن؟ ها لا يمكن طبعا. وجود المجعول، ها الوجود المجعول، الوجود الذي جعله جعل ذاته عين ماذا؟ عين جعل ارتباطه بالأول. بعد هل يمكن أن تتصور الوجود ولا تتصور الإيجاد؟ الوجود؟ يمكن أن تتصور الوجود من غير أن تتصور الوجود؟ محال. يمكن أن تتصور الوجود من غير أن تتصور الإيجاد؟ محال، لأن الوجود والإيجاد حقيقة شيء واحد. يمكن أن تتصور الإيجاد ولا تتصور الموجد؟ إذا أنت قلت بأن هذا إيجاد وهذا وجود، قل إيجاد يحتاج إلى ماذا؟ إلى موجد. ما يمكن. لذا الحكيم السبزواري في الحاشية عند هذه الإشارة، الآن أشوف إذا ألقاها، مالي عبارة عنده سماء العبارة مالته، في صفحة المقابلة في صفحة 413 الحاشية الأولى، هناك يقول بأن الماهية، خلي ذهنك يمي، الماهية يمكن أن تتصور بغض النظر عن وجودها وإيجادها وموجدها. هذا ممكن؟ هذا ممكن، وفي الخارج ما موجود، بل أحسن في الخارج ما موجود. الماهية هكذا، أما الوجود إذا أردت أن تتصوره الوجود، ويمكن أن تتصور الوجود من غير وجود، والوجود إذا كان منجعلا يمكن أن يتصور من غير إيجاد، محال. لا يعرف مخلوق مخلوقا إلا بالله، وهذا إشارة إلى بعض هذه المعاني على الأحوال. قال: وليست كالماهيات التي يمكن تصورها منفكة عما سواها. هسه هذه منفكة عما سواها، الانفكاك من جهات ثلاث يشير إليها، مو من جهة منفكة، منفكة عن الوجودين. يمكن تصور الماهية منفكة عن الوجود الخارجي والوجود ماذا؟ الذهني. منفكة عن الموجد كما بينا، منفكة عن الماهيات ماذا؟ الأخرى قبلها وبعد. ولكن الوجود ليس كذلك. فرق الماهية والوجود، الماهية يمكن أن تتصور منفكة من هذه الحيثيات الثلاث، من هذه الجهات الثلاث. قال: وليست هي كالماهيات التي يمكن تصورها منفكة عما سواها، بناء على أن الماهيات تكون تارة في الخارج وتارة ماذا؟ في الذهن، ومعاني الماهيات غير معنى، مو معني، ومعانيها غير معنى شيء من الوجودين الخارجي والذهني، وغير ارتباطها مع الحق ماذا؟ مع الحق الأول، يعني مع الجاعل، ولا مع شيء من الأشياء. إذن الماهيات يمكن أن تتصور منفكة عن الوجود وعن الإيجاد والموجد وعن باقي الماهيات، هذه الجهات الثلاث في الانفكاك في الماهية، وهذا يتصور في الوجود أو لا يتصور؟ لا يتصور، هذا هو الفارق الأول. قال: ومعانيها غير معنى شيء من الوجودين، وغير ارتباطها مع الحق الأول، وغير يعني ولا يعني وغير أنها وليست شيء هي شيء من الأشياء، يعني غير ارتباطها بشيء من الأشياء، نعم، إلا أجزاؤها التي هي أمور كلية. طبعا إلا أجزاؤها، هذا الاستثناء بعد منقطع مو متصل، هذا مو أنه لا يمكن أن تتصور، أجزاؤها هي ماذا؟ هي ذاتها، أنه ليست شيء وراء ذاتها، إلا أجزاؤها التي هي أيضا أمور كلية. ولكنه نقطة هذه، والمفهومات الإضافية إشكال، إشكال على ماذا؟ التفتوا لي، يقول بأنه أنت قلت أن الماهيات تتصور منفكة عن الوجود عن الموجد عن الماهيات، هذا الثالث ما نقبل، لأنه يوجد عليه نقض، وهو أنه في الماهيات الإضافية
هل تتصور من غير المضاف إليها أو لا تتصور؟ مثل الأبوة والبنوة، مثل الفوقية والتحتية ونحو ذلك، والعلية والمعلولية. العلية والمعلولية من المعقولات الفلسفية، عندما نتكلم في المفاهيم الماهوية، المفاهيم الماهوية والمفهومات. هذا جواب عن ذلك النقض على هذا الأمر الثالث. قال أنها تتصور منفكة عن الوجود، عن الموجد والجاعل، عن باقي الماهيات، ينقض عليه في هذا الأمر الثالث. وماذا تقولون في المفاهيم الإضافية؟ قال والمفهومات الإضافية، الإشكال بينته، جواب، والمفهومات الإضافية أيضا وإن كانت مرتبطة، المفهومات الإضافية البنوة والأبوة مرتبطة بغيرها بحسب ماهياتها. الأبوة لا تتصور إلا مع البنوة، والبنوة لا تتصور إلا مع الأبوة، فوقية تحتية. وإن كانت مرتبطة بغيرها بحسب ماهياتها، لكنها في حكم أمر واحد. هذا إذا صحيح، هما ماهيتان، ولكنه بهذا الارتباط تكونان بحكم ماذا؟ ماهية واحدة. هذه الماهية الواحدة منفكة عن الوجود، منفكة عن الجاعل، منفكة عن ماذا؟ عن باقي الماهيات. لكن المربوطة والمربوط إليها في حكم واحد، مو في حكم واحد، في حكم واحد، يعني في حكم أمر ماذا؟ في حكم ماهية واحدة، في عدم كونها هذا في عدم كون هذا واحد، في عدم كونها مرتبطة، هذه الماهية الواحدة في عدم كونها مرتبطة بحسب ماهياتها إلى جاعلها إلى غيرها. ولذلك بشهادتي، ولذلك لا يمكن الحكم على شيء من الواهيات بالوجود. يقول والشاهد على أنها ما مرتبطة بأي شيء، أنها في ذاتها وذاتياتها، لا يمكن الحكم عليها بالوجود إلا إذا انضم إليها شيء. وهذا خير شاهد على أنه لا الوجود فيها، لا الارتباط، لا الجاعل، لا الوجودات الأخرى ولا الماهيات الأخرى. لا، ولذلك لا يمكن الحكم على شيء من الماهيات بالوجود إلا بعد ملاحظة حيثية أخرى غير حيثية ماذا؟ ذاتها وذاتياتها. نقطة، هذا الفارق الأول بين الوجود والماهية. الفارق الثاني في الإمكان، فإن الماهية تتصف بالإمكان والوجود أيضا يتصف بالإمكان، ولكن الإمكان الذي في الماهية شيء، والإمكان الذي في الوجود ماذا؟ شيء آخر. هذا يأتي، والحمد لله رب العالمين.